بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشبهة السادسة، وهي عند من الشبهة هي أن هؤلاء المتأخرين يتلفظون بلا إله إلا الله، والمتقدمون كانوا لا يتلفظون بلا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما هو الجواب؟ الجواب من جهتين، بالأدلة الشرعية. الجهة الأولى الأدلة الشرعية، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: إلا بحقها، وحقها إفراد العبادة لله عز وجل. والقبوريون لم يفردوا، وكذلك أيضا القسم الآخر والجهة الأخرى من الأدلة من الرد على هؤلاء بالوقائع التاريخية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله للزنادقة أتباع وأصحاب عبد الله بن سبأ، فحرقهم بالنار مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. وكذلك أيضا ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من قتال المرتدين، ومن قتال أصحاب مسيلمة الذين ادعوا أن مسيلمة نبي. وزاد المؤلف زاد النجدي رحمه الله في كشف الشبهات واقعة لم يذكرها المؤلف هنا، فما هي الواقعة أو الوقعة التي ذكرها المؤلف النجدي رحمه الله في كشف الشبهات، إضافة إلى تحريق علي للزنادقة وإلى قتال أتباع مسيلمة؟ من هم بنو عبيد القداح، الدولة العبيدية الفاطمية؟ أجمع المسلمون على قتالهم وقاتلوهم حتى استردوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين، وهم كانوا يدعون محبة أو يتسترون بمحبة آل البيت ويظهرون الرفض، وفي باطنهم الكفر المحض باطنية أكثر من اليهود والنصارى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله، كما هو معروف في كتب الحديث والسيرة. نعم، هو معروف في كتب الحديث والسيرة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل. هذه فائدة. يقول الأخ حاصل ما ذكره أن اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، جاء مبينا جاء في الصحيح المسند برقم 369 مسند سعد بن أبي وقاص أنه هو الذي قال لا إله إلا الله. الحديث قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، ذكر الحديث. فتبين أن ما ذكره المؤلف رواية في طرق الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص، وأنه هو الذي حلف باللات وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسيرة، وهذه الشبهة 7 وذكرها صاحب الكشف الشبهات الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، يكف عنه حتى يتبين أمره. وما هو الدليل؟ الدليل قصة أسامة المذكورة، وأضف إليها ما قاله المؤلف رحمه الله قال ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. سبب نزول هذه القصة في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وقد ذكر في كشف الشبهات حديث عبد الله بن عباس أن رجلا كان في غنيمة له فمر عليه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، أخذوا أغنامه التي عليه التي معه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أبي حدرد قصة أخرى، قصة محلم ابن جثامة، وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما من أسباب النزول، وقال حكم عليها بأن القصة حسنة لغيرها. ونقلت ذكرت القصة هنا في الحاشية. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربعي ومحلم ابن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له، على قعود بفتح القاف، له هنا عندنا له متبع، والذي أعرفه له متيع، متيع يعني بعض المتاع، ووطب من لبن. فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية يا إخوان آية عظيمة، فيها أيضا مسلك أو فيها من الناحية يعني السلوكية فائدة لنا جميعا، في قوله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا يقودنا إلى الرفق بعوام الناس وبالجهال وبمن نعلمهم، أو كذلك نفقههم في دين الله أو ندعوهم إلى السنة. فإن بعض الناس ربما إذا وجد من هؤلاء الجهال يغلظ عليهم ويعنف، وربما نفر أكثر مما يدعو، ولا يذكر أنه كان في يوم من الأيام على تلك الحال التي يدعو ذلك العامي وهو عليها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. من الله عز وجل عليك بالهداية إلى السنة وإلى طلب العلم، وأنت تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، هذا شيء عظيم. ولكن أذكر أنك كنت ذات يوم على غير استقامة، أنك كنت ذات يوم على تلك المعاصي التي هو فيها، أنك كنت ذات يوم متخبط فيما هو متخبط فيه وربما أشد، فارفق به وبين له أنك إنما تفعل هذا وتدعوه رفقا به ورحمة به ودعوة له إلى الخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإذا تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإذا تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. حاصل هذا الجواب أن يوجه إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأسامة على هذا المعنى، وهو أن من تلفظ بهذه الكلمة من الكفار فإنه يتبين في أمره ويتثبت في أمره، فإذا استمر على هذه الكلمة وأتى بما يقتضيها والتزم معناها فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وإذا تبين خلاف ذلك بأن وقع في النواقض وعاد إليها أو رجع إلى الشرك والردة لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ بها، ولا ينفعه، لا تنفعه تلك الكلمة لقول الله عز وجل فتبينوا، لأنه لو كان كل من قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله لم يكن لذكر التبين معنى، لم يكن لذكر التبين معنى، بل يقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله وقيل لكم لا إله إلا الله فاتركوهم. لكن قال الله عز وجل فتبينوا، يعني تثبتوا في أمرهم، لا تستعجلوا عليهم حتى تنظروا ما يعملون. قال: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها. إذا تبين منه ما يخالف كلمة التوحيد لم تنفعه، كما قال: ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة، لم تنفع اليهود لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فلم تنفعهم. قال: ولا نفعت الخوارج. وما هو الدليل على أن اليهود يقولون لا إله إلا الله؟ لا أستحضر الآن دليل نص في هذا، إلا أنه قد يفهم هذا من كونهم أهل كتاب، اليهود والنصارى أهل كتاب، أنزل الله عز وجل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وهذه الكتب فيها الدعوة إلى توحيد الله، وإن خالفها أصحابها وإن حرفوا الكلم وبدلوه، فلعله يؤخذ من هذا. وإنما كان اليهود يمتنعون عن محمد رسول الله، يعني عن أن يقولوا محمد رسول الله، أن يشهدوا بذلك. قال: ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها. هذه الجملة من المؤلف فيها إشارة إلى أنه يميل إلى تكفير الخوارج، إلى تكفير الخوارج. والخوارج اختلف فيهم أهل العلم إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من كفرهم واستدل بظواهر الأحاديث التي فيها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومنهم من توقف في شأنهم، والجمهور على أنهم ليسوا بكفار وإنما ضلال، وإنما ضلال. هذا الكلام في الخوارج الذين لم ينضم إلى الخروج شيء آخر، أما الخوارج الذين انضم إلى خروجهم الرفض، أو انضم إلى خروجهم مثلا عقيدة الجهمية، أو انضم إلى خروجهم إنكار بعض سور القرآن كبعض فرق الخوارج، فهذا لا شك أنهم كفار. وإنما الكلام في الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين متأولين من غير أن ينضم إليهم مكفر آخر. القول الثالث الذي هو قول الجماهير فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، في فتح الباري يقول في المجلد 12 375، المجلد 12 375 قال: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة، وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم، وأن حكم الإسلام يجري عليهم. وبماذا فسقوا؟ بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وبالخروج على المسلمين بالسيف. وهذا هو الذي صنعه علي رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع فارهم، ولم يسبي منهم، ولم يأخذ أموالهم، ولم يسبي نساءهم، فهذا دليل على أنه قاتلهم مقاتلة دفع لشرهم. وجاء أيضا في الأثر المروي عنه أنه قيل لهم: أهم كفار؟ فقال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. فقيل له: أهم فساق منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: قال: بل أمر صلى الله عليه وسلم، قال: ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأحاديث الخوارج سردها الإمام مسلم رحمه الله في آخر كتاب الزكاة. قال: وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. كلاب النار كلاب النار. قال ليقتلنهم قتل عاد بمعنى كما يقتل من حيث القتل شر قتله يقتلون شر قتله. قوله لم تنفع اليهود هذه ليس على إطلاقه فمنهم من قالها ومنهم من جحدها. أدري ماذا يقصد. قال رحمه الله كلام الأخ ما هو واضح. قال فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. إذن هذا هو الخلاصة هذه هي الخلاصة في هذا الأمر أن مجرد قول كلمة التوحيد لا يمنع من ثبوت شرك من قالها فليست عاصمة للدم والمال إلا مع التزام معناها والعمل بمقتضاها. أما مع الإتيان بما يناقضها فلا ينفعه قولها لا ينفعه قولها. هذه الشبهة السابعة. قال المؤلف رحمه الله فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. هذه الشبهة هي الشبهة التي تقدمت الشبهة الثالثة تقدمت في قولهم نحن لا نشرك بالله ولكنها هنا ذكرها المؤلف بعبارة أخرى وهذا تماما كما صنع محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كشف الشبهات فإنه ذكر الشبهة التي أنهم يقولون لا نشرك بالله والشبهة التي يقولون فيها نحن لا نعبد هؤلاء. وما هو منشأ هذه الشبهة؟ هذه الشبهة الثامنة. نعم منشأ هذه الشبهة الجهل بمعنى العبادة ولذلك قال المؤلف رحمه الله قلت هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك يعني الاعتقاد في أن غير الله عز وجل ينفع ويضر وأنه يستحق أن تصرف له العبادة بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. الآن يا إخوان هؤلاء الذين يدعون الأموات وينادونهم ويهتفون بهم ويتوسلون بهم ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيثون بهم ويستعينون بهم ويحلفون به بأسمائهم وينذرون لهم هذه الأفعال كلها تدل على أنهم فعلوا ذلك وهم يعتقدون أنهم ليس لهم من الأمر شيء أم فعلوا هذه الأفعال لاعتقادهم في قرارة أنفسهم وإن جحدت بها ألسنتهم يعتقدون أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويخلصون من الشدائد وأن هذه العبادة تصل وتنفع فاعلها إلى غير ذلك. فهذا معنى قوله يصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد لأنهم لا يذهبون بهذه الأموال وبهذه العبادات إلا بعد أن استقر في أنفسهم واعتقدوا أنهم يضرون أو ينفعون. قال وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. يريد المؤلف في هذه القطعة التي نختم بها الدرس يريد رحمه الله أن يذكر أن هناك من يكفر بمجرد فعل وهناك من يكفر بقول مجرد قول فكيف لا يكفر هؤلاء وهم عندهم اعتقاد وقول وفعل اجتمعت الثلاثة في حقهم. يريد المؤلف أن يصل إلى شيء وهو أن هناك من يكفر بفعل وهناك من يكفر بقول، وهؤلاء الذين تذكر حالهم من القبوريين عندهم اعتقاد كفري وفعل كفري وقول كفري، فإذا هم أحق بأن ينطبق عليهم هذا اللفظ وهذا الحكم. بقي أن على المؤلف رحمه الله مؤاخذة في هذا الموضع، وذلك في قوله: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا. هذا ليس على إطلاقه، يعني من لبس لباس الكفار صار كافرا، هذا ليس على إطلاقه. وقد فصل المؤلف رحمه الله في سبل السلام، فصل المؤلف في سبل السلام هذه المسألة، حديث من تشبه بقوم فهو منهم، فإنه قال في المجلد الرابع 1555 قال: فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثلهم كفر. إذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثلهم كفر، لأنه يرغب في ملة الكفر ويرغب عن ملة الإسلام. قال: فإن لم يعتقد، إذا لم يعتقد أن يكون بذلك مثلهم، ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر، قال المؤلف وهو ظاهر الحديث أي حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب، لا يكفر ولكن يؤدب، وهذا الأخير هو الصحيح، أن هذا من باب التهديد، كحديث ليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا، كذلك هنا من تشبه بقوم فهو منهم على سياق التهديد والوعيد الشديد. أما من تزيى بزي الكافرين وهو معتقد أو مريد لأن يكون مثلهم، وكان هذا الزي خاصا بهم، فإنه يكفر لأنه رغب عن ملة الإسلام ورضي بملة الكفر. وأما إذا لبسه تقليدا عن جهل وغباوة ومسارعة من غير هذا الاعتقاد المذكور، وإنما متابعة لما يقال الموضات ونحوها، فإن هذا كبير من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يقتضي أن يكون كبيرة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في كتابه لشرح زاد المستقنع، شرح الممتع، شرح زاد المستقنع، فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام، يعني الحديث، وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزي والهيئة يقتضي أن نقول إنه حرام، وليس معناها أنه كافر، ولكنه منهم في الزي وفي الهيئة، في الزي وفي الهيئة. وأيضا قول المؤلف ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، هذا قد تقدم الكلام عليه في موضع سابق، وذكرنا أن كلام المؤلف لا بد فيه من البيان والتفصيل، لأنه ذكر مواضع مجملة، هذه من المواضع المجملة التي ذكرها المؤلف وأخذت عليه في هذا الشرح. وإن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي نرجع مرة أخرى بنظرة سريعة إلى المواطن التي أخذت على المؤلف في هذا الكتاب العظيم، المواطن التي انتقدها أهل العلم على المؤلف رحمه الله تعالى. صفحة سبل السلام صفحة 1555، لأن الطبعة متسلسلة، المجلد الأول ينتهي إلى 400، المجلد الثاني يبدأ 401، وهكذا سلسلة. طيب يا أخوان، هذا هو درس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في المسألة الفقهية التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتعلق بمسائل النذور والذبائح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.